الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مع الدرس السابع من تأملات تربوية في سورتي الطلاق والتحريم، انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث في سورة التحريم، لكنه الثاني للمؤمنين، عفوا لكنه الأول للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا أمر يجب أن ننتبه إليه. قوا أنفسكم، الأمر هنا للوجوب وواجب إنفاذه وتطبيقه في حياتنا كلها. بماذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى؟ يأمرنا بأن نقي أنفسنا ونقي أهلينا نارا وقودها الناس والحجارة. وقاية الأهل بأمور جاءت في نصوص الشرع العظيم. أول هذه الأمور اختيار الزوجة، فالزوجة من الأهل وهي أم الأولاد والأولاد هم من الأهل. قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فتختار الزوجة الطيبة إن أردت أن تقي أهلك نارا، تختار الزوجة الطيبة التي تفكر هي الأخرى في أن تجعل بينها وبين النار وقاية، والتي تفكر هي الأخرى أن تقي أولادها وأحفادها من النار التي وقودها الناس والحجارة. ولذلك هذه النية وهذه الزوجة بهذه المواصفات حرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان بسنديهما، قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بأول شيء نقي به أهلنا من النار أن نختار البيئة والشريكة التي تساعد في هذه الوقاية، وإلا لو اخترنا من لم تساعد فيها ما فعلنا شيئا، كأنما نحرث في الماء. الأمر الثاني من وقاية الأهل نارا التبريك على بذرة الأهل، التبريك على بذرة الأهل. أهل الإنسان أولاده وأحفاده يبرك على البذرة عندما توضع في مكانها ومحلها، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدا لم يضره الشيطان. متفق عليه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالدعاء والتبريك، وأن تلتمسوا البركة من الله سبحانه وتعالى وإبعاد الشيطان عند وضع بذرة الأهل، عند وضع بذرة الأهل وحمايتها من الشيطان. الأمر الثالث عندما تأتي هذه يأتي الأهل هؤلاء الولد ذكرا كان أو أنثى، عندما يأتي يستقبل ويذكر بالعهد الأول الذي أخذ عليه وهو في صلب الأب الأول وليس في صلبك أنت، ليس في صلب أبيه المباشر وإنما في صلب أبيه الأبعد أو الأول وهو آدم عليه الصلاة والسلام. فأهلنا وأولادنا كانوا ذرية في صلب آدم وأخرجوا. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الشاهد أن هناك عهد بين أهلينا بنين وبنات وبين الله سبحانه وتعالى أنهم يقرون لله عز وجل بالوحدانية ولا يشركون به شيئا. فعندما يأتوا لكل واحد منا هؤلاء الأهل نذكرهم بهذا الميثاق الأول، ففي لحظة الولادة نؤذن في أذنه ونذكره بالعهد الأول بينه وبين الله. إن أردنا أن نقي هذا المولود نارا وقودها الناس والحجارة، كما صح في بذلك الحديث عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أبو داود في السنن وحسنه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حفيده الحسن، والحسن من أهله، يذكر حفيده الحسن بعهده مع الله لما أخرج من ذرية الأب الأول آدم عليه الصلاة والسلام وشهد لله بالوحدانية، فيسمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق الأول، وهو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وإذا الميثاق الذي أخذ في الأول يذكره به النبي صلى الله عليه وسلم. والمولود لعل الله سبحانه وتعالى خلق فيه وركب فيه إدراكا وفهما لهذا الأذان، ركب فيه إدراكا وفهما لهذا الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل أشياء عبثا، لا يعبث نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو منزه عن العبث. فما أذن في أذن الحسن وما شرع هذه السنة إلا لأن المولود يعي ويفهم، هو غير مكلف بالصلاة في هذا الوقت ولا في هذا السن، ولكنه يذكره بالميثاق الأول لعله يستمر عليه بعد ذلك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. رابعا، مما يقي أهلينا نارا وقودها الناس والحجارة أنه ولد على الفطرة وذكرناه بالعهد الأول، فنحافظ له على فطرته هذه، نحافظ له على فطرته التي ولد عليها. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء، يعني مشوهة أو مقطوع منها شيء. متفق عليه. الشاهد من الحديث أن فطرة المولود هذا اللي هو واحد من الأهل يحافظ عليها لا تدنس، ولذلك انظروا إلى فعل اليهود والنصارى بنص الحديث، الأب اليهودي يهود ولده، والأب النصراني ينصر ولده، والأب المجوسي يمجس ولده. فأنت أيها المسلم مطالب بأن تحافظ على إسلام ولدك. يعني ما يعرف عند النصارى مثلا الغطاس أو التغطيس، يغطسون الأولاد ويوهمون أنفسهم أنهم أخرجوا الإسلام من قلوبهم. فأنت تحافظ على إسلام ولدك، فلا يكون اليهودي أو النصراني أحرص على ولده منك، فهو يحرص على ولده فيخرج الإسلام لأنه بالنسبة له غريب، فيخرج الشيء الغريب في فطرة ولده حسب زعمه، يخرج الإسلام لأنه غريب عليه، يخرج منه الإسلام أو اليهودية أو الإسلام يخرجه ليحل محله النصرانية أو اليهودية أو المجوسية. فدور المسلم إعمالا لهذه الآية أن يحافظ على فطرة ولده فلا تدنس، والحفاظ على الشيء الباقي أسهل من تغيير الشيء. فاليهودي والنصراني والمجوسي بيغير، ومع ذلك عنده مثابرة وعنده صبر وعنده حرص على التغيير. أنت غير مطالب بالتغيير، أنت مطالب بالحفاظ على الشيء الموجود أصلا. خامسا، نقي أهلنا النار بأن إذا عقلوا وميزوا يؤمروا بالصلاة، يؤمروا بالصلاة. قال عز اسمه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني لفتة بسيطة كده حول هذا السند، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بمناسبة قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني جد عمرو حدث أباه شعيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمه مما علم. وشعيب حدث ولده عمرو بما علم وسمع من أبيه، فيأتي السند بهذه الصورة، هو بمناسبة الكلام يعني: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا الجد يحدث الابن، والابن يحدث الحفيد، والحفيد يحدث الأمة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأولاد وصلاة الأولاد وحرص الأولاد على الصلاة، حتى نقيهم نارا هكذا منذ نعومة أظفارهم، وإن كانوا غير مكلفين، يعني هم لم يكلفوا بعد، لكن من 7 إلى 10 تدريب، واضربوهم عليها إذا بلغوا 10، وعندما يبلغوا 10 لم يبلغوا الحلم، أيضا غير مكلفين، نأمرهم بالصلاة، وإن قصروا يضربوا ضرب تأديب، ليس ضرب تشفي ولا انتقام، لا يجرح جلد ولا يكسر عظم ولا شيء من هذا، والضرب ليس فيه قسوة حتى لا ينفر من الإسلام كله، مش ينفر من الصلاة فقط، ينفر من الإسلام كله. ضرب تأديب، ضرب محبة، ضرب خوف وحرص، في نوع من العتاب وليس الانتقام ولا التشفي. حتى إذا ما كلف كانت الصلاة عليه هينة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يصير أهلك وولدك من الخاشعين، الصلاة بالنسبة له سهلة وليست كبيرة ولا ثقيلة عليه، ويألفها ويشب عليها ويشيب عليها. هذا بالنسبة للأولاد. بالنسبة للزوجة أيضا يراقبها الزوج في مسألة الصلاة هذه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أهله. كان إذا أوتر في آخر الليل يقول لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة، قومي فأوتري. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ قام من الليل، قام من الليل يصلي ما كتب له يعني، فأيقظ أهله فإن لم تقم رش في وجهها أو رش الماء أو رش وجهها بالماء، فإذا لم تقم رش وجهها بالماء، والعكس. رحم الله امرأة قامت من الليل تصلي وأيقظت زوجها فإن لم يقم رشت على وجهه من الماء. سبحان الله، هذا البيت حريص كله على بعضه. الأهل حريصون، الزوج يقيم زوجته لتصلي، أبت رش الماء. رش الماء ليس من باب التفزيع ولا التخويف ولا الترهيب، إنما من باب الإفاقة، من باب الإفاقة لتقوم تصلي حريصا عليها وهي حريصة عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، يقوم يصلوا من الليل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمر السادس مما يقي الأهل من نار الله سبحانه وتعالى: أن نطعمهم الحلال، أن يطعموا من الحلال، زوجة وأبناء وأحفاد يطعموا من الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعن كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا لإطعام الأهل من الحرام، ساق حديثا ذكر فيه أشياء لا بأس من ذكرها لأننا بحاجة إليها في هذه الأيام، يعني أول الحديث ووسط الحديث وآخر الحديث نحن بحاجة إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب: أعيذك بالله يا كعب ابن عجرة من أمراء يكونون من بعدي. انظر، أمراء ولم يقل خلفاء، لأن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم يخلفون بسنته ويخلفون بكتاب ربه الذي نزل عليه، أما الأمراء فلا يخلفوه بهذا. أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض. ومن لم يغش أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة، جنة يعني وقاية للإنسان، حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب، إنه لا يربو، يعني ينمو ويتضخم ويكبر من الربا والزيادة، لا يربو لحم، الشاهد من الحديث يعني، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. حديث رواه الترمذي في السنن وصححه الألباني ورحم الله الجميع. الشاهد في مما يقي الأهل النار ويرحم الأهل من النار: الإطعام من الحلال، أن نطعمهم حلالا. سابعا، ابعدهم عن مواطن الشبهات والشهوات. مواطن الشبهات والشهوات، مهم جدا أن نقي أهلنا هذه المواطن ونجعل بينهم وبين مواطن الشبهات والشهوات وقاية، حتى لا تكون سببا في أن يدخلوا نارا وقودها الناس والحجارة. أن نقيهم مواطن الشبهات والشهوات، أن يراقبوا في تصرفاتهم. لا نضع كما يقول القائل البنزين بجوار النار ثم نقول كفوا وإياكم والنار، هذا مستحيل. فكم من بيت خرب بسبب الشهوات، مش الشبهات، الشهوات. الشهوات قريبة وسهلة، وسائل الاتصال وهذه الأشياء التي قربت البعيد والتي سهلت المعصية، سهلت المعصية في كل مكان يتحرك فيه الإنسان، المعصية في جيبه، الشهوة في جيبه، الرغبة في جيبه، في مكان عمله، في غرفة نومه، حتى لو دخل الحمام، شهوات قريبة. فكم من شهوات مزقت البيوت، ودخل الشيطان وسهل الأمر وقرب البعيد وزين الباطل، بيوت خربت. هذا من جانب الشهوات. أيضا الشبهات، الشبهات نبعدهم عن مواطن الشبهات، لا يسمعوا أي شيء، لا يتكلموا في أي شيء وهكذا، حتى لا يصابوا برد عن هذا الدين. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جمع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور في كلام جامع مانع، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء أي المخاطب في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني اللي بيطعمهم ويسقيهم ويكسوهم وينفق عليهم، ضيعهم بتركهم للشهوات وتركهم للشبهات. بمثل هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات تكون وقاية الأهل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وابدأ بنفسك أولا، لأن الآية بدأت بك، قوا أنفسكم. فاقد الشيء لا يعطيه، يعني المسائل السبعة التي ذكرتها، المسائل السبعة التي ذكرتها لا يكون الإنسان مفرط فيها ثم يطالب أهله بأن يفعلوها، لا يكون مفرط في الصلاة ويطالب أهله بالصلاة، لا يكون مفرط في الأكل من الحلال ويأكل هو حراما، يعني ويريد أن هما يأكلوا حلالا وهو يأكل حرام وهكذا. إذن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك ثم من تعول، تقي نفسك أولا. كما قلنا فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا فقد المرء هذه الوصايا وهذه الأمور السبعة لا يمكن أن يغرسها في أحد من أهله، وبغير ذلك لا تستقيم الأمور. وله أيضا أن يؤدبهم، له أن يؤدبهم ويصلح الشذوذ اللي فيهم، بنين وبنات وزوجة إذا كان فيهم شذوذ وعوجاج يؤدبهم، ولكن تأديب وليس انتقام ولا تشفي، فهذا كله من وقايتهم من النار. وقودها الناس والحجارة، إن لله وإنا إليه راجعون. وقودها الناس والحجارة، يعني لا تشتعل ولا يزداد اشتعالها إلا بالناس، إلا بالناس، ليس وقودها الحطب، وإنما وقودها الناس تزداد وتشتعل. إن عندما تشعل نارا كل ما تجيب حطب وتضعه في النار، أو كان مادة الاشتعال حجارة، كل ما تجيب حجارة وتضعها النار تشتعل وتزداد. هكذا تكون نار الآخرة. وقودها الناس كلما يوضع فيها الناس وجلدهم ينضج ثم يعاد جلد تزداد اشتعالا. ما فيش ناس بعد ما يدخل أهل النار، النار ما فيش ناس جاية تاني، خلاص اللي في النار في النار، لكن وارد أن يخرج منها بعض الناس، إنما اللي دخل دخل، محدش هيدخل تاني. ما لا تزداد ليه؟ تزداد عندما تؤكل الجلود، تيجي جلود جديدة تشتعل. وقودها الناس والحجارة أي حطبها. والحجارة هذه قال فيها أهل العلم أي الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، تكون معهم حتى تزداد الحصرة ويزداد الألم. الصنم اللي عبده وطبعا الصنم هذا ممكن يكون صنم لواحد من الصالحين، هذا الصالح لا يرد النار أصلا، إنما مثال له يكون في النار، تزداد الحصرة. الذين عبدوا الأشخاص وقدسوهم من دون الله سبحانه وتعالى تمثل لهم تماثيل وصور، توضع معهم في النار وتعذب معهم في النار. اللي عبدوا الحسين واللي عبدوا الصالحين واللي عبدوا عيسى واللي عبدوا مريم، لا تكون مريم ولا عيسى ولا الحسين في النار أبدا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر، بعيدون كل البعد عن هذا. إنما يوجد له مثال، أنت كنت تعبد فلان أو حجر يعذب معك في النار، حجر يعذب معك في النار. وقودها الناس والحجارة أي الأصنام، كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب يعني حطب، حصب جهنم يعني حطب جهنم. وقودها الناس والحجارة، ذكر بعض أهل التفسير كالحافظ ابن كثير عن السدي قال هي حجارة من الكبريت، عفانا الله وإياكم، حجارة كبريت، وإحنا معروف عندنا الكبريت، حجارة من الكبريت فتزيدها اشتعال، عفانا الله وإياكم. وقودها الناس والحجارة، فيها إشارة لطيفة إلى القوة الحرارية لهذه النار والعياذ بالله التي تكون الناس وقودها. كل هذا تحذير الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تحذير الله سبحانه وتعالى. هذه النار العظيمة، الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا النار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأهلك تعلمهم الصدقة وتعودهم على الصدقة والإنفاق. من وصفها أيضا عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها ملائكة غلاظ شداد، عليها أي قاموا على أمرها وقاموا على إدارتها وقاموا بتعذيب أهلها الداخلين فيها، عليها ملائكة غلاظ شداد. الآية هنا مطلقة لم تحدد عدد الذين هم عليها، لم يذكر الله سبحانه وتعالى عددهم في سورة التحريم، ولكن ذكر مثلا في سورة المدثر قال سبحانه عليها 19، عليها 19، وهذا الرقم قال عنه رب العزة أيضا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي القائمين على أمرها ملائكة، كلهم ملائكة. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فهنا في سورة التحريم لم يذكر الله سبحانه وتعالى العدد، وذكره كما قلنا في سورة المدثر 19، وذكر أيضا الكبير القائم على أمر 19 أو الملك الأكبر كما في سورة المؤمنون عندما يتحصر هؤلاء الذين دخلوها ونادوا يا مالك، عفوا سورة الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذه الأوصاف المخيفة المرعبة لهذه النار ولخزانتها يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين آمرا لهم أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم هذه النار. صفة الملائكة، عليها ملائكة غلاظ، غلاظ، سبحان ربي العظيم، غلاظ. نعم والله العظيم لا يليق بها إلا الغلاظ، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى مثلا في صفات المؤمنين: أشداء على الكفار رحماء بينهم غلاظ شداد. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فليس عنده غلظة، ولكن هذه الملائكة يجعل الله سبحانه وتعالى فيها الغلظة. والجزاء من جنس العمل، والغلظة هي المناسبة لأهل النار. ارجع يا عبد الله إلى حال أهل النار، إلى حال أهل النار، وتذكر واحذر ألا يكون أحد من أهلك منهم، لأن التعامل من جنس العمل والجزاء من جنس العمل. فهنا غلظة، غلاظ تناسب الغلظة، تناسب الموجودين عندهم، تناسب الذين دخلوها. ألم يقل رب العزة: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. أليس في كل هذا غلظة؟ ناس تحفر الأخاديد ويحلق فيها المؤمنين حرقا، ويجلسوا على حافة الأخدود يضحكون ويتلذذون، وتعجبهم رائحة لحوم ودهون المؤمنين إذا حرقت، إذ هم عليها قعود. وكل جريمتهم إيه؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بالله عليكم، هؤلاء الناس إيه اللي يناسبهم؟ إيه اللي يناسبهم؟ يناسبهم ملائكة غلاظ، ملائكة غلاظ، الجزاء من جنس العمل. كذلك المشركين الذين قال عنهم رب العز: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. ينسبها إيه؟ لا احترموا قرابة ولا خافوا من الله ولا وقروا الله سبحانه وتعالى. لازم يكون الملك القائم على تعذيبه ملك غليظ، ملك غليظ. كذلك حال الجبابرة والظلم في كل زمان ومكان، قال عنهم رب العزة: إنهم إن يظهروا عليكم، يعني يغلبوكم ويتفوقوا عليكم ويسيطروا عليكم، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا حال الجبابرة والظلمة مع المستضعفين. إيه اللي يناسب كل العينات ديت؟ يناسبها إيه؟ ملك غليظ. كذلك هذا الجبار الغاشم الذي قال عنه رب العزة سبحانه وتعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ناس حية أحياء يرزقوا، إيده تقطع والرجل المقابلة، الإيد والرجل من خلاف ويصلب على نخلة، كل ده وإنسان حي. طب بعد كده هيموت بقى؟ هيموت نزفا ويموت جوعا ويموت عطشا؟ أي غلظة بعد هذا؟ فيجي الجزاء، يجي الجزاء من جنس العمل، عليها إيه بقى؟ ملائكة غلاظ. ممكن يكون واحد من أهلك من هؤلاء، يعني إيه؟ من هؤلاء الذين فيهم غلظة وفيهم إذاء للمؤمنين لأنك لم تتعهده وتركته وفرطت فيه. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ. هذه الصفة الأولى، الغلظة، الغلظة لأنها تناسب الإيه؟ الأعمال التي عملوها. والشدة، غلاظ شداد، غلاظ شداد. والشدة يعني الأقوياء. قال تعالى: علمه، على جبريل عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. شدة، شدة في تركيبهم، شدة في كثافتهم، شدة في منظرهم المزعج. ليه؟ لأن المقام مقام، هو ده المقام يستدعي هذا. يعني ملك هيبتسم في وجه ظالم، في وجه إنسان ساكن في النار، هيبتسم الملك هيحييه بسلام؟ لا، إنما يناسبه ملك غليظ شديد، غليظ شديد. والصفة الثالثة والرابعة لهذه الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون الله يعني إذا كلفوا بأمر سمعا وطاعة، ويفعلوا، ويفعلون ما يؤمرون يعني يشتاقون لأوامر جديدة. لأن ربما يعني يفهم بعض الناس إن كلام مكرر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا، الكلام ليس مكرر، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ليس فيه زيادات أو ركاكة أو كلام يعني تقدر تحذفه والمعنى يستقيم. لا، لا يعصون الله فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ملائكة النار 19 وعلى رأسهم مالك موجودين الآن، موجودين الآن، مخلوقة ومجهزة ومؤهلة، موجودين الآن، لكن ما فيش حد دخل النار لسه، لسه ما أحد دخل النار اللي هي النار المعروفة اللي هي نار الله الموقدة، لسه ما حدش دخلها. ففي تكليفات خاصة لهؤلاء الملائكة لا يعصون الله فيها، يبقى لا يعصون الله فيما يكلفون به من أعمالهم الخاصة، ويفعلون ما يؤمرون بعمله مع هؤلاء الذين يسكنون النار، والمعنى يستقيم. لا يعصون الله ما أمرهم، يتقبلون أوامر الله ويفعلون ما يؤمرون وينفذون ما يؤمرون به من غير توان، ورضا بالأمر، رضا بالأمر، لأنهم إيه؟ من أهل الإيمان. هؤلاء الملائكة من أهل الإيمان. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم انتقل الحديث بعد ذلك، أو النص الكريم انتقل إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين كفروا. ده النداء الثاني، هو في السائل الأول للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قصدي للبشر، نداء الأول للمؤمنين، الثاني للمؤمنين، ونداء الثالث للكافرين، ثم نداء ثاني للمؤمنين. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا يوجد نداء للكافرين في المصحف إلا هذا النداء: يا أيها الذين كفروا، يا أيها الذين كفروا. ليه؟ لأن المقام هنا خلاص كفروا وماتوا على الكفر، وهنا الأمر التحذير أو النهي، الله سبحانه وتعالى ينهاهم، والنهي يقتضي التحريم والمنع، النهي يقتضي التحريم والمنع. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا، نهي، نهي عن الاعتذار، وهذا النهي يقتضي التحريم. طب بس الآخرة مش دار تكليف، الآخرة ليس دار تكليف، يعني ما فيهاش حلال وحرام، فالمنع هنا، فالتحريم هنا معناه المنع، معناه المنع، يعني الآخرة ما فيش حلال وحرام بقى، يعني ما فيش تكليف تاني، خلاص هي دار جزاء وليس دار تكليف، دار جزاء وليس دار تكليف. الله سبحانه وتعالى يخاطب وينادي على الكفار: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة، يوم الحساب، لا موضع لا ينفع فيه اعتذار ولا يفيد فيه اعتذار، وهذا حال من مات على كفره ونفاقه الأكبر. في اعتذارات كانت في الدنيا كانت ممكن تقبل، كانت ممكن تقبل، لذلك رب العزة يقول عن المنافقين في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم أعطهم أمل: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني ممكن لو ناس هتتوب منكم عن النفاق نقبلها، الله سبحانه وتعالى يقبل. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فلو تاب أحد منهم عفى الله سبحانه وتعالى عنه. أما في الآخرة لا توبة ولا حجة. يبقى هنا لا تعتذروا أي ليس لكم عذر وليس لكم حجة تدفعوا بها عن أنفسكم الملامة، تدفعوا بها عن أنفسكم الملامة. فاليوم خلاص يوم قيامة، يوم تصفية، يوم حساب، ليس الدار دار تكليف وإنما دار حساب، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. وانتوا يا أيها الكفار، يا أيها الذين كفروا، أقيمت عليكم الحجة، أقيمت عليكم الحجة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا كما قال إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالكافر عاوز يعتذر، عاوز يتنصل من تقصيره، عاوز يعترف بما اقترح، اقترح واقترف وجرم وجنى وجلب على نفسه من مظالم وعلى غيره، لكن كل هذا لا يجدي ولا ينفع بشيء. لا تعتذروا يا أيها الذين كفروا، لا تعتذروا اليوم. ليه؟ إن اليوم ده يوم جزاء وليس تكليف، وإنه جزاءكم من جنس العمل، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم انتقل السياق بعد ذلك أيها الإخوة الكرام إلى تجديد النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. يبقى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لو قصرتم، لو قصرتم في وقاية أنفسكم أو في وقاية أهليكم من النار، توبوا، توبوا. لو قصرتم توبوا، يا أيها الذين آمنوا توبوا. هنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والله سبحانه وتعالى يحرض على التوبة، يحرض على التوبة، ويحرض من؟ المؤمنين. يأمرهم يا أيها الذين آمنوا توبوا، فعل أمر يقتضي الوجوب ولا خيار. ولذلك بعدما قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، يبقى في وقاية الأنفس ووقاية الأهل قد يكون هناك تقصير، قد يكون هناك تقصير، فلا بد من توبة من هذا التقصير. توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهذا الأمر للمؤمنين بالتوبة، لأن هنستعرض بعض الآيات ما فيهاش أمر بالتوبة، فيها تحريض بس، يعني التوبة يعني كده أو ترغيب، إنما دي أمر. يا أيها الذين أمنوا توبوا، أمر لمكانة المؤمنين عند الله. المؤمنون لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. المؤمنون يريد الله سبحانه وتعالى بهم اليسر، يريد بهم العسر، لا يريد بهم العسر، يريد أن يخفف عنهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النساء، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، يريد في سورة البقرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلشان كده أمرهم بالتوبة، ولأنه سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه، ورحمته أولى الناس بها المؤمنون. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، سبقت رحمته غضبه، كما قال تعالى، كما قال الرسول عليه السلام، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. حرض الله سبحانه وتعالى كفرة أهل الكتاب على التوبة، تحريض بس مش أمر، تحريض. يعني كفرة أهل الكتاب كفروا، اليهود والنصارى كفروا، ومع ذلك يقول رب العزة لهم إيه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله. ترغيب، ترغيب لهم، ترغيب. والله العظيم رب رؤوف رحيم، فعلا سبقت أو غلبت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه. أفلا يتوبون إلى الله؟ بعد كل ده يا رب هتقبل؟ نعم يقبلهم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فتح الباب والرجاء في التوبة والقبول أمام كل الخلق، مسلمين ونصارى ويهود وكل الخلق. قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يستثنى من هذا العموم لعموم بقى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يبقى في أمر للمؤمنين، ترغيب لكفرة أهل الكتاب، باب مفتوح لكل العباد. يستثنى من كل هذا مين بقى؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم، كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. سورة آل عمران. فعلينا عباد الله أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والتوبة النصوح بقى، التوبة النصوح، أولا التوبة معناها العزم على عدم العود، مش هرجع للمعصية، مع الندم على ما فرط وبدر من الإنسان. والفعل هنا عدي توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لأنه في معنى الرجوع، في معنى الرجوع، تاب وثاب يعني رجع. والتوبة هنا لابد أن تكون نصوحا. إيه بقى النصوح؟ النصوح يعني توبة خالصة، والنصح أي الإخلاص في العمل والقول والصدق في إرادة النفع بذلك، يعني يريد التوبة نفسها نصوح. يعني إيه توبة نصوح؟ يعني توبة تنصح صاحبها، توبة تنصح صاحبها ألا يعود، ألا يعود ولا يرجع. توبة نصوح، توبة فيها صفة النصح، توبة نفسها فيها صفة النصح، يعني تنصح صاحبها ألا يعود. شروط التوبة وما يجب في التوبة، ذكر عن سيدنا علي رضي الله عنه، هذا الذي ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، ذكر كلاما طيبا لا بأس من ذكره، نقله عن سيدنا علي رضي الله عنه، بيقول يجمع في التوبة أو يجتمع في التوبة عشان تبقى نصوح وتبقى صالحة ستة أشياء. أول شيء الندامة على الماضي من الذنوب، تندم على ما مضى من الذنوب. ثاني شيء ترد المظالم وتعيد الشيء المفروض لمكانه. الأمر الثالث استحلال الخصوم، تستحل الخصوم اللي بينك وبينهم مظالم تستحلهم، واللي بينك وبينهم خصومة تستحلهم، يعني إيه؟ تطلب منهم المسامحة. الأمر الرابع أن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية. شربت كتير وانحرفت كتير، تذيب النفس هذه في الطاعة كما أذبتها وربيتها في المعصية. الأمر الخامس أن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي. تقوم بالليل، تصوم كتير، كلت لنفسك فيه وعملت لنفسك فيه ليلا ونهارا، خلاص يبقى الأكل تخف منه بقى، صوم صوم. ولو كنت من أهل الطرف أوي أوي وأطرفت كثيرا ما تكتفي بالاثنين والخميس، لا صوم يوم وافطر يوما، يبقى ما بقي من عمرك نصفه صيام بعد التوبة. يعني أن تذقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. ما كنتش بترجع بيتك إلا الساعة مع وش الفجر، كل ده في اللهو واللعب، لا تبقى ما تنامش إلا بعد الشروق، تقوم من ثلث الليل ولا تنام إلا بعد الشروق. زي ما كنت في السهر تكون أيضا في السهر، في السهر قائما لربك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. التائب الصادق يعمل كده، التائب الصادق يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فكما أزقتها حلاوة المعاصي تزقها مرارة الطاعة. هي طاعة ما فيهاش مرارة بس فيها جهد ومشقة، فيها جهد ومشقة. الأمر السادس ترد المظالم، ترد المظالم إلى أهلها وتطلب أن يعفو عنك. ومن لوازم التوبة النصوح أيضا أن تمكن الغير منك في حالة القصاص. مهم جدا، مهم جدا. واحد ضرب واحد مثلا، أو قتل عن عمد، قتل عن عمد وليس عن خطأ، عن عمد، لأن القتل الخطأ ليس فيه قصاص، القتل العمد اللي فيه قصاص. أو لطم أو ضرب، اللطمة والضربة فيها قصاص. ده بتعمل إيه بقى؟ من كمال التوبة تمكن الخاص من القصاص منك، وده أمر طبعا يبقى صعب على النفس شوية، لكن ده من كمال التوبة. كمال التوبة اللي ضربته ولطمته تمكنه من نفسك، تقول لي ها أنا أمامك اضربني كما ضربتك، عشان تتوب من هذا الأمر. طبعا هذا الشيء يعني وإن كان خارج يعني صعب على النفس، لكن هو من تمام التوبة، لأنه قد يكون الإنسان ملوش عندك حق مالي، مفيش حق مالي، ده ملوش حق معنوي تمكنه من هذا الحق. هذا من كمال التوبة، هذا من كمال التوبة. والتوبة لإيه؟ النصوح. حتى إن بعض أهل العلم يذكر هذا، يعني ذكره هذا المفسر، قال إن أنت لو تبت وما مكنتش في حالة القصاص، التوبة مقبولة إن شاء الله، لكن عدم التمكين هذا يحتاج منك توبة، تجدد التوبة، تجدد التوبة. ليه؟ لأن عدم تمكين، لأن في ذمتك لطمة وفي ذمتك ضربة لهذا الإنسان الذي إيه؟ لطمته أو ضربته. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، مش أي توبة، لا، توبة نصوح، توبة نصوح. التوبة نفسها تنصح صاحبها ألا يعود. قد يعني يتوب الإنسان من الذنب ويرجع له تاني، ويتوب ويرجع له تاني، يتوب ويرجع. مثل هذه الحالات اختلف فيها أهل العلم. أولا تصح التوبة من ذنب دون ذنب، يعني عنده ذنوب كثيرة لكن تاب من بعضها ولم يتب من البعض الآخر. أما الكفر، خلي بالنا، التوبة من الكفر لا يجزأ، التوبة من الكفر لا تجزأ، يتوب من الكفر توبة كلية. أما التوبة من الذنوب اللي هي دون الكفر، يصح أن يتوب من ذنوب وذنوب أخرى ما زالت في ذمته، لا بأس من هذا، لا بأس. لكن لا نقول له لا تتوب، يعني لا تتوب طالما أنت متعلق ببعض الذنوب لا توبة لك، لا، يتوب من بعضها دون البعض الآخر. وممكن لو تاب من الكبائر وبقيت الصغائر، هناك وعد الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الإيه؟ الصغائر. الشاهد، الكلام في التوبة كثير، لكن أريد أن أقف عند أن تكون نصوحا، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى بما فيها من أمور ذكرناها نقلا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وهذه التوبة تنصح صاحبها، عسى كما قال رب العزة سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم، وعسى عند الله محققة، عسى عند الله محققة، هذا الرجاء محقق إن شاء الله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يكفر عنكم سيئاتكم، دي ذنوب. طب عندما يتوب الإنسان من الذنب هو هيتوب عن الذنوب المستقبلة، مش هيعمل الذنب مستقبلا، تبو الماضي، الماضي تكفيره ليس بواجب، تكفيره ليس بواجب، موجود ذنوب، ذنوب عملت، احنا التوبة دي تاب من الجديد، يعني مش هيعمل ذنوب جديدة. فرحمة الله ومنة الله على العباد ان يكفر الماضي ويبدله بحسنات، ده هذا اكرام اخر من الله سبحانه وتعالى. يعني الماضي اصلا خلاص كتب وسطر، انت بتوب من الجديد، ده لو كانت نصوحا. فمغفرة الماضي منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وقد تزداد المنن على حسب إخلاص العبد ونصوح توبته أن يبدل سيئاته حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم ربكم وليس رب غيركم، ربكم كأنه سبحان الله ربكم أي رب المؤمنين، لا هو رب المؤمنين ورب الكافرين، إنما ربكم أضفهم الله سبحانه وتعالى إليه، أضفهم إليه ربكم، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قضى وقدر ألا يخزي نبيه ولا يخزي المؤمنين، ويبعث الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا النور، ويبعث معهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنور، ولكن يحدث في النور أمور فيطفأ نور ويستمر نور، وينادي المنافقون على المؤمنين عندما يطفأ النور. مثل هذه الأشياء وتفاصيلها سوف نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.